بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية حلقتنا نرحب بضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
لازلنا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، الحديث 140 في الأصل، 115 حسب المختصر، لعلنا نستكمل ما تبقى، جزاكم الله خير.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زال الحديث والكلام عن غسل الرجلين، عن غسل الرجلين. يقول ابن حجر: من قال بالمسح لم يوجب مسح العقب، من قال بالمسح لم يوجب مسح العقب، والحديث حجة عليه، يعني حديث عبد الله بن عمرو وين العقاب من النار. وقال الطحاوي: لما أمرهم بتعميم غسل الرجلين حتى لا يبقى منهما لمعة دل على أن فرضها الغسل. وتعقبه ابن المنير بأن التعميم لا يستلزم الغسل، فالرأس تعم بالمسح وليس فرضها الغسل. يقول الطحاوي: لما أمرهم بتعميم غسل الرجلين حتى لا يبقى منهما لمعة دل على أن فرضها الغسل. تعقبه ابن المنير بأن التعميم لا يستلزم الغسل، فالرأس تعم بالمسح وليس فرضها الغسل. على كل حال، يعني تعميمها بالمسح، لو أن النص جاء بالمسح لأمكن تعميمها بالمسح كالرأس، لكن لما جاء التغليظ في شأنها والتشديد في أمر العقب ويل للعقاب من النار، دل على أن المسألة مسألة تحتاج إلى مزيد عناية واحتياط، وذلك لا يكون بالمسح وإنما يكون
بالغسل.
قول ابن خزيمة لو كان الماسح مؤديا للفرض لما توعد بالنار، لو كان الماسح مؤديا للفرض لما توعد بالنار. قال ابن حجر: أشار بذلك إلى ما في كتب الخلاف عن الشيعة أن الواجب المسح، أخذا بظاهر قراءة وأرجلكم بالخفض. وقد تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه أنه غسل رجليه، وهو المبين لأمر الله. وقد قال في حديث عمرو بن عبسة الذي رواه ابن خزيمة وغيره مطولا في فضل الوضوء: ثم يغسل قدميه كما أمره الله. فدل على أن المأمور به في الآية الغسل. ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك، إلا عن علي وابن عباس وأنس، وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك، وسيأتي الكلام عنهما، عن هؤلاء رضي الله عنهم. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين، رواه سعيد بن منصور. وادعى الطحاوي وابن حزم أن المسح منسوخ، والله أعلم. وفي تفسير القرطبي قوله تعالى: وأرجلكم، قرأ نافع وابن عامر والكسائي: وأرجلكم بالنصب. وروى الوليد بن مسلم عن نافع أنه قرأ: وأرجلكم بالرفع، وهي قراءة الحسن والأعمش سليمان، يعني ابن مهران. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة: وأرجلكم بالخفض. وبحسب هذه القراءات اختلف الصحابة والتابعون، فمن قرأ بالنصب جعل العامل اغسلوا، وبنى على أن الفرض في الرجلين الغسل دون المسح. وهذا مذهب الجمهور والكافة من العلماء، وهو الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم واللازم من قوله في غير ما حديث. وقد رأى قوما يتوضؤون وأعقابهم تلوح فنادى بأعلى صوته: ويل للعقاب من النار، أسبغوا الوضوء. ثم إن الله حدهما فقال: إلى الكعبين كما في اليدين إلى المرافق، فدل على وجوب غسلهما، والله أعلم، لأن الممسوح لا يحتاج إلى تحديد. صحيح. الرأس ما في تحديد، الوجه في التيمم ما في تحديد، لأن المسح مبناه على التخفيف. على كل حال، ثم إن الله حدهما فقال: إلى الكعبين كما قال في اليدين إلى المرافق، فدل على وجوب غسلهما، والله أعلم. ومن قرأ بالخفض جعل العامل الباء، جعل العامل الباء. قال ابن العربي: اتفقت العلماء على وجوب غسلهما، وما علمت.
لكن يا شيخ، الآن الخلاف الذي أوردتموه أحسن عليكم، أشرتم إلى الصحابة، خلاف الصحابة في العامل فقط ولا في الغسل والمسح؟ قد يشكل هذا في أول ما ذكرتم، قلتم وقع خلاف بين الصحابة في أول ما نقلتم.
أول ما أنا مسألة القراءة معروف،
لكن خلاف الصحابة
وما يترتب على القراءتين معروف. مسألة قراءة النص هذه ما فيها إشكال، وأنها موجبة للغسل. ومسألة قراءة الخفض يأتي ما في كلام أهل العلم من توجيه لها بفعله عليه الصلاة والسلام.
لكن ما كان في خلاف بين الصحابة في
لا لا ما في. ابن أبي ليلى ماذا يقول
في أول نقلكم يا شيخ؟
يقول: شوف، قال ابن: ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك.
طيب جي.
إلا عن علي وابن عباس وأنس، وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك. سيأتي في كلام أهل العلم أنه لم يثبت عنهم ذلك.
جيد.
نعم. طيب. ولذا قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين، رواه سعيد بن منصور. إذا كان غسل الرجلين ثابت عن علي رضي الله عنه في كتب الشيعة،
نعم،
في نهج البلاغة مثلا غسل الرجلين، سيأتي إشارة إلى هذا.
طيب، في النقل الذي يليه لما نقلتم الأقوال، هل الخلاف فقط في العامل بعدها يا شيخ؟ واختلف الصحابة
كيف؟ قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين، رواه سعيد بن منصور. وادعى الطحاوي بن حزم أن المسح منسوخ، وفي تفسير القرطبي قوله تعالى: وأرجلكم، قرأ نافع وابن عامر والكسائي: وأرجلكم بالنصب، وروى الوليد بن مسلم عن نافع أنه قرأ: وأرجلكم بالرفع، وهي قراءة الحسن والأعمش سليمان. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وأرجلكم وحمزة: وأرجلكم بالخف. وبحسب هذه القراءات اختلف الصحابة والتابعون.
هل الخلاف هذا
لا في التوجيه اللغوي؟
في التوجيه اللغوي.
نعم. ولذلك قال: وبحسب هذه القراءات اختلف الصحابة والتابعون، فمن قرأ بالنصب جعل العامل اغسله.
نعم.
جعل العامل اغسله. طيب. وبنى على أن الفرض في الرجلين الغسل دون المسح، وهذا مذهب الجمهور والكافة من العلماء، وهو الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم واللازم من قوله في غير ما حديث. وقد رأى قوما يتوضؤون وأعقابهم تلوح فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء.
لذلك يا شيخ، لما جاء قال: وهذا قول كافة العلماء، أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام الغسل، يفهم أن اختلاف الصحابة والتابعين في الغسل أو المسح، ولذلك هنا ورد إشكالي فقط لما قال:
المسألة ما تسلم من لبس.
أي نعم.
لأن قراءة الخفض استدل بها من استدل بالمسح. نعم. وسيأتي أن بعضهم حمل هذا المسح على الرجل إذا كانت في الخف.
نعم.
سيأتي كلام طويل لأهل العلم يعني لأهمية هذه المسألة أفض في النقول. نعم. ثم إن الله حدهما فقال: إلى الكعبين كما قال في اليدين إلى المرافق، فدل على وجوب غسلهما، والله أعلم. ومن قرأ بالخفض جعل العامل الباء، من قرأ بالخفض جعل العامل الباء. قال ابن العربي: اتفقت العلماء على وجوب غسلهما، وما علمت من رد ذلك سوى الطبري من فقهاء المسلمين. وما علمت من رد ذلك سوى الطبري من فقهاء المسلمين. وما رد الغسل الطبري، إنما رد القراءة. رد ولا رد القراءة، قراءتان سبعيتان.
إذن
إنما رد العطف، يعني العطف وأرجلكم، هل هو مردود إلى الرؤوس فيمسح أو مردود إلى الأيدي وما قبلها فيغسل؟ وما علمت من رد ذلك سوى الطبري من فقهاء المسلمين. وسيأتي في كلام الطبري ما يرد هذا الكلام من تفسيره. والرافضة من غيرهم، يقول من رد ذلك سوى الطبري من فقهاء المسلمين والرافضة من غيرهم، هذا كلام ابن العربي. وتعلق الطبري بقراءة الخفض. الإشكال أن الطبري فهم كثير ممن قرأ كلامه ونقلوا عنه مع نسبة الرافضة هذا القول إليه، نعم، يعني استشرفت النفوس واستروحت واطمأنت إلى أن الطبري يقول بهذا الكلام، وتواطؤوا على النقل عنه. صحيح. نعم،
هذا اعتقد كثير من
طبعاً. نعم، لكن سيأتي في كلامه ما ينقض هذا الكلام. نعم، هو يرى أن الرجل تمسح، لكن شو معنى المسح؟ ما معنى المسح عنده؟ أن نتعجل الكلام لئلا يسمع هذه الحلقة من لم يسمع الحلقات اللاحقة. صح. نعم، المسح عنده يعني الغسل. فقراءة النصب توجب غسل الرجل، وقراءة الجر توجب مسحها باليد مع الغسل، يعني هذا تأكيد للغسل. ولذلك أورد حديث بعد أن قرر الكلام بأوضح بيان، أورد حديث ويل للأعقاب من النار من طرق كثيرة جدا قد لا توجد عند غيره. فهل يقول قائل أن الطبري يرى المسح وهو يورد مثل هذا الحديث؟
أبدا.
وسيأتي أن المراد بالطبري في كلامهم، في الكلام الذي تداوله أهل العلم، غير الطبري المفسر. سيأتي في كلام الألوسي إن شاء الله تعالى. ثم قال: وذهب ابن جرير الطبري إلى أن فرضهما التخيير بين الغسل والمسح، إلى أن فرضهما التخيير بين الغسل والمسح، وجعل القراءتين كالروايتين. وسيأتي أنه يعين الغسل. قال النحاس: من أحسن ما قيل فيه أن المسح والغسل واجبان جميعا، فالمسح واجب على قراءة من قرأ بالخفض، والغسل واجب على قراءة من قرأ بالنصب، والقراءتان بمنزلة آيتين. قال ابن عطية: وذهب قوم ممن قرأ بالكسر إلى أن المسح في الرجلين هو الغسل. قال ابن عطية: وذهب قوم من قرأ بالكسر إلى أن المسح في الرجلين هو الغسل. وهذا ما سيأتي في كلام الطبري وغيره. قلت: وهو الصحيح، فإن لفظ المسح مشترك، يطلق بمعنى المسح ويطلق بمعنى الغسل. قلت: وهو الصحيح، فإن لفظ المسح مشترك، يطلق بمعنى المسح ويطلق بمعنى الغسل. قال الهروي: أخبرنا الأزهري قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عثمان بن سعيد الداري عن أبي حاتم عن أبي زيد الأنصاري قال: المسح في كلام العربي يكون غسلا ويكون مسحا، ومنه يقال للرجل إذا توضأ فغسل أعضاءه قد تمسح، ويقال: مسح الله ما بك إذا غسلك وطهرك من الذنوب. هذا كلام أئمة اللغة. فإذا ثبت بالنقل عن العرب أن المسح يكون بمعنى الغسل، فترجح قول من قال إن المراد بقراءة الخفض الغسل بقراءة النصب، يعني صار المسح يحتمل المعنيين. ما الذي يرجح المعنى الثاني الذي هو الغسل؟ القراءة الأخرى. فترجح قول من قال إن المراد بقراءة الخفض الغسل بقراءة النصب التي لا احتمال فيها. وبكثرة الأحاديث الثابتة بالغسل والتوعد على ترك غسلها في أخبار صحاح لا تحصى كثرة أخرجها الأئمة. ثم إن المسح في الرأس إنما دخل بينما يغسل لبيان الترتيب، فالترتيب واجب عند جمع من أهل العلم، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام غسل مرتبا. نعم،
أي نعم، صحيح.
بيانا للواجب في الآية. والله جل وعلا أدخل الممسوح بين مغسولات وقطع النظير عن نظيره لإشارة إلى وجوب الترتيب. ثم إن المسح في الرأس إنما دخل بين ما يغسل لبيان الترتيب على أنه مفعول قبل الرجلين. التقدير: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم. فلما كان الرأس مفعولا قبل الرجلين قدم عليهما في التلاوة والله أعلم، لأنهما مشتركان مع الرأس لتقدمه عليهما في صفة الترتيب في صفة التطهير. وقد روى عاصم بن كليب عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قرأ الحسن والحسين رحمة الله عليهما علي وأرجلكم، فسمع يقول عبد الرحمن أبو عبد الرحمن السلمي قرأ الحسن والحسين رحمة الله عليه رحمة الله عليهما علي وأرجلكم، فسمع علي ذلك وكان يقضي بين الناس فقال: وأرجلكم. هذا من المقدم والمؤخر من الكلام، هذا رد علي رضي الله عنه. وقد قيل إن الخفض في الرجلين إنما جاء مقيدا لمسحهما إذا كان عليهما أو إيش، إنما جاء مقيد أو مفيد لمسحهما، نعم مفيد لمسحهما، لكن إذا كان عليهما خفان، إذا كان عليهما خفان. وتلقينا هذا القيد مقيد، نعم. وقد قيل إن الخفض بالرجلين إنما جاء مقيد لمسحهما لكن إذا كان عليهما خفان، وتلقينا هذا القيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لم يصح عنه أنه مسح رجليه إلا وعليهما خفان، إذ لم يصح عنه أنه مسح رجليه إلا وعليهما خفان. فبين صلى الله عليه وسلم بفعله الحال التي تغسل فيه الرجل والحال التي تمسح فيه، وهذا حسن. لماذا يلجأ إلى مثل هذا الكلام؟ أولا، النصوص الصحيحة الثابتة من فعله عليه الصلاة والسلام يدل على هذا. الأمر الثاني، لدفع التعارض في الظاهر لا في الحقيقة والباطن بين القراءتين، لأن القراءتين متواترتان ولا يمكن أن يوجد تعارض حقيقي بين النصوص صحيحة صريحة، نعم. ثم قال: وقد قيل إن قوله وأرجلكم معطوف على اللفظ دون المعنى، وقد قيل إن قوله وأرجلكم معطوف على اللفظ برؤوسكم على لفظها، صحيح. لفظها إيش؟
الخفض
بالحرف،
نعم.
وموضعها النصب،
نعم.
الأصل امسحوا رؤوسكم، نعم، فهو منصوب. هذا إذا قلنا أنه معطوف على أقرب مذكور، وإذا قلنا أنه معطوف على ما تقدم فالأمر أوضح. وقد قيل إن قوله وأرجلكم معطوف على اللفظ دون المعنى، وهذا أيضا يدل على الغسل، فإن المراعى المعنى لا اللفظ، وإنما خفض للجوار كما تفعل العرب، وقد جاء هذا في القرآن وغيره. قال الله تعالى: يرسل عليكما شواظ
من نار ونحاس
هذا بالمجاورة، ونحاس هذه قراءة جرة نحاس
على
بالمجاورة، هو إلا فالأصل نحاس،
نعم،
بالجر، لأن النحاس الدخان. وقال: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، نعم، بالجر. قال امرؤ القيس: كبير أناس في بجاد مزملي. الأصل أن يرجع إلى كبير وهو مرفوع، فخفض مزمل بالجوار، وأن المزمل الرجل وإعرابه الرفع. قال زهير: لعب الزمان بها وغيرها بعد سواف المور والقطر، نعم. قال أبو حاتم: كان الوجه القطر بالرفع. سيأتي أيضا من يرد القول بالجر بالمجاورة، وأنه لم يرد إلا بدون عاطف، من رد الجر بالمجاورة قال إن وروده هذا جحر ضب خرب بدون عطف، والآية فيها عطف وأرجو لكم، لكن هنا لعب الزمان بها وغيرها بعد سوافي المور والقطر، هنا عطف. نعم، قال أبو حاتم كان الوجه والقطر بالرفع ولكنه جره على جوار المور كما قالت العرب هذا جحر ضب خرب فجروه وإنما هو رفع، وهذا مذهب الأخفش وأبي عبيدة. ورده النحاس وقال هذا القول غلط عظيم. هذا القول غلط عظيم لأن الجوار لا يكون في الكلام أن يقاس عليه، وإنما غلط ونظيره الإقواء. هذا القول غلط عظيم لأن الجوار لا يكون في الكلام أن يقاس عليه، وإنما هو غلط في الإقواء. الألوسي في روح المعاني أطال المفسرون على هذه القراءة وعلى توجيهها، وما تقدم مقتضب من كلام القرطبي في كلام للألوسي مطول جدا. قال وأرجلكم إلى الكعبين وهما العظمان الناتئان من الجانبين عند مفصل الساق والقدم، لأن الشيعة يرون أن الكعبين هما العظمان الناشزان على ظهر القدم، هما العظمان الناتئان من الجانبين عند مفصل الساق والقدم ومنه الكاعب، وهي الجارية التي تبدو ثديها للنهود. وروى هشام عن محمد أن الكعب هو المفصل الذي في وسط القدم عند معترك الشراك، لأن الكعب اسم للمفصل ومنه كعوب الرمح، والذي في وسط القدم مفصل دون ما على الساق. وهذا صحيح في المحرم إذا لم يجد نعلين فإنه يقطع خفيه أسفل من الكعبين، ولعل ذلك مراد محمد. فأما في الطهارة فلا شك أنه ما ذكرنا. كلام في كلام الألوسي يقول أرجلكم إلى الكعبين وهما العظمان الناتئان من الجانبين عند مفصل الساق، هذا كلام عامة أهل العلم، قول جميع من يعتد بقوله من أهل العلم، عند مفصل الساق والقدم ومنه الكاعب، وهي الجارية التي تبدو ثديها للنهود. وروى هشام عن محمد أن الكعب هو المفصل الذي في وسط القدم عند معترك الشراك، لأن الكعب اسم للمفصل ومنه كعوب الرمح، والذي في وسط القدم مفصل. وهذا قال وهذا صحيح في المحرم إذا لم يجد نعلين فإنه يقطع خفيه أسفل من الكعبين، ولعل ذلك مراد محمد. فأما في الطهارة فلا شك أنه ما ذكر، يعني عموما التكعب البروز. فإذا كان هذا بارز يصح أن يسمى كعب لغة، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون هو المراد في الآية
اللي هو هنا يا شيخ يقصد
معقد الشراك تحت،
معقد
الشراك هنا الذي ينتهي عنده شراك النعل،
عنده شراك النعل،
نعم هنا هذا يقوله به الشيعة، ولم يوافقهم أحد من اعتد بقول من أهل العلم. نعم، قالوا مثل قال بعضهم فيما أشار إليه الألوسي أن هذا في المحرم إذا لم يجد نعلين يقطع إلى معقد الشراك. نعم، لماذا؟ من أين أخذ مثل هذا؟ يعني القطع إلى معقد الشراك لا إلى ما دون الكعبين في جانبي الرجل، لأن الأصل النعل،
النعل نفسها من هنا تكون،
نعم، فتقطع الخف حتى تشبه النعل، فلا تغطي الكعب الذي هو معقد الشراك، فلعل هذا منزع محمد الذي نقل عنه هذا الكلام. فأما في الطهارة فلا شك أنه ما ذكرناه. وفي الأرجل ثلاث قراءات، في الأرجل ثلاث قراءات، واحدة شاذة واثنتان متواترتان، أما الشاذة فالرفع وهي قراءة الحسن، وأما المتواترتان فالنصب وهي قراءة نافع بن عامر وحفص والكسائي ويعقوب، والجر وهي قراءة ابن كثير وحمزة وأبي عمرو وعاصم في رواية أبي بكر عنه. يقول: من هنا اختلف الناس في غسل الرجلين ومسحهما، فذكر القولين ثم قال: وقال داود يجب الجميع. الخلاف الذي ذكره الألوسي فيه شيء من الطول وفيه شيء من التفصيل، نعم، فلعلنا نرجئه إلى الحلقة اللاحقة إن شاء الله تعالى.
الخلاف ذكره
ثم نردفه بكلام الطبري وهو أيضا مطول جدا.
هو الخلاف نفسه في مسألة هل يجمع بين الغسل والمسح
أو يكتفى بأحدهما.
أو يكتفى بأحدهما. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. نستكمل بإذن الله ما تبقى من هذه الحلقة في لقاء قادم، وأنتم على خير. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.